الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مسألة الحسن والقبح هذه مسألة كبيرة ويترتب عليها ثمرات كثيرة، سواء في المعتقد أو في الفقه أو في الأصول. ومثال ذلك مثلا في التكليف بما لا يطاق، قال بعض الأشاعرة أنه قد يكلف به، قيل إن هذا مما لا يحسن، قالوا لا يتقيد الأمر الشرعي بأن يكون حسنا، وإنما الحسن تابع للأمر الشرعي. وقال المؤلف بأن هذا الاختلاف يترتب عليه مسائل، منها مسألة القياس المناسب. القياس المناسب المراد به القياس الذي يبنى على علة ووصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة يستفيد منها الناس. على مذهب الأشاعرة يقولون بأن القياس لا يصح بناء على الأوصاف المناسبة، لأنه لا يوجد وصف مناسب لذاته، وإنما يكون الوصف مناسبا لأن الشرع علق به الحكم، وبالتالي لا اعتبار بتحقيق الوصف لمصالح الناس. هكذا أيضا في مسألة تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، عند الجمهور يقولون المصيب واحد وما عداه مخطئ، لأن الحسن متعلق بالصفات الذاتية للأفعال، وبالتالي هذا الفعل حسن من زيد ومن خالد ومحمد، وهذا الفعل قبيح من الجميع. أما عند الأشاعرة فيقولون القبح والحسن لا يكون إلا بعد خطاب الشارع، وبالتالي فإن الفعل قد يكون حسنا منك قبيحا من غيرك لاختلاف اجتهاداتكم، وبالتالي يكون الجميع مصيبين في اجتهاداتهم. حاول بعضهم أن يقول بأن هذه المسألة ينبغي أن نحرر محل النزاع فيها، فقال بأن الحسن والقبح يطلق على معاني. المعنى الأول موافقة الأغراض، فيكون الشيء بعضهم يطلق الحسن على ما وافق رغبتك وهواك أو ما خالفه، وهذا أمر نسبي، والصواب أن هذا ليس بصحيح ولا يطلق عليه الحسن والقبح، ولذلك بعض الناس يقدم على ما يعلم بأنه ضار له، صاحب المخدرات صاحب الخمور يقدم على هذا الفعل وهو يعلم أنه ضار به لكنه يهواه، ومن هنا فهو يرى أنه ليس بحسن بل هو قبيح مع أنه يوافق غرضه. هكذا الظالم يقدم على ظلم الخلق وسفك الدماء وأخذ الأموال ويعلم أن هذا الفعل قبيح لكنه يقدم عليه لأنه يوافق هواه. فقول المؤلف بأن الحسن يطلق على ما وافق الأهواء والرغبات والأغراض هذا ليس بصحيح، لا يطلق عليه على الفعل حسنا أو قبيحا بناء على موافقته للرغبة أو مخالفته لها. الثاني إطلاق الحسن على ما حسنه الشرع أو قبحه، وهذا هو قول الأشاعرة، والجمهور يقولون الفعل حسن ولذلك أمر الشرع به، منذ خلق الله هذا الفعل فهو حسن، فالصدق حسن قبل أن يأمر الشرع به، والكذب قبيح قبل أن ينهى عنه الشرع. ولذلك اعترض الجمهور على الأشاعرة فقالوا هناك نصوص لا يمكن أن تفسروها تفسيرا يكون مقبولا، من مثل قوله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما معناها عندكم؟ يقولون معناها يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وبالتالي لا يكون لمعنى لهذه الآية معنى جديد. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقولون معناها أحل لكم ما أحل لكم، وبالتالي لا يكون في الآية شيء جديد. وهكذا الآيات التي ذكرت أن الله عز وجل لما ظلم العباد أرسل إليهم الرسل لتقوم عليهم الحجة، معناه أن الظلم القبيح كان موجودا عليهم عندهم قبل بعثة الأنبياء، لكن العقوبة لا تنزل بهم إلا بعد البلاغ وبعد بعثة الأنبياء. قال الثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله، وهذا أيضا ليس من معاني الحسن. ومن هنا نعرف أن محاولة بعض الأشاعرة أن القول بأن تحرير محل النزاع يكون بتقسيم الحسن والقبح لهذه الأقسام هذا قول باطل وليس بصحيح، وذلك لأنه ينافي حقيقة الخلاف وينافي حقيقة المسألة. قال ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين. جاء وقال المؤلف بأن المعتزلة قد احتجوا بأن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك. أهل السنة يقولون العقول لا تتعارض، العقول الصحيحة لا تتعارض مع الشرع، وبالتالي فإن ما أوجبه العقل يدل، ما أوجبه العقل الصحيح يدل الشرع عليه بدليل مستقل. لكن في مرات يظن أن بعض الأفعال يدل عليها العقل ولا يكون الأمر كذلك، يخفى على بعض العقول بعض مزايا بعض الأفعال فيظن العقل أنها قبيحة ولا يكون الأمر كذلك. قال فإن حصرها في الشرع، يعني حصر مدارك الوجوب، يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر. الرسل دعوا أقوامهم إلى النظر في التفكر في مخلوقات الله، التفكر في العديد من الأشياء المماثلة لبعثة الخلق، هذه أشياء دعت النصوص إليها إلى التفكر فيها. فلو كان العقل ليس له مدخل لما كان لدعاء الرسل إلى هذه الأشياء محل. قال وما لم ننظر، لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه من الإيمان بالله والتصديق باليوم الآخر والتصديق بأنبياء الله ورسله. وقال وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا بالعقل فإما أن يكون بالضرورة، فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله. لكننا نجد أن بعض الناس لا يعرفون الحق في هذه القضايا الأصلية، فدل هذا على أنه ليس بأمر ضروري. وأما إن كان أمرا مكتسبا فحينئذ ينعكس هذا على عليهم القول في مدرك وجوب النظر، وبالتالي توجب الشيء بنفسه فتقول النظر واجب بالنظر. وهذه مسألة أول واجب على المكلفين، فإن الناس قد اختلفوا فيما هو الواجب على المكلفين فيما في أول واجب على المكلفين. بعضهم يقول أول واجب هو النظر من أجل أن نصل إلى الإيمان، وبعضهم يقول أول واجب قصد النظر ونيته، وبعضهم يقول لا يمكن أن يكون هناك نظر إلا إذا سبقه شك، فيكون أول واجب على المكلف هو الشك. وكل هذه أقوال باطلة، الصواب أن أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الشهادة لله بالألوهية هذا هو أول واجب، وهو الذي دعت إليه الرسل أن يعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في نصوص كثيرة. وهذا هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وهي الغاية التي من أجلها بعث الرسل. يترتب على هذا مسألة، وهي أن الأشاعرة يقولون بأن الدليل على صدق الرسل في دعواهم هو المعجزة، وأنه لا دليل إلا المعجزة، بخلاف المعتزلة الذين يقولون الدليل العقل. وهذا كله كلام ليس بصحيح، بل الصواب أن الأدلة على هذا الأمر متعددة متوافرة، ولا تنحصر في النظر، ولا تنحصر في المعجزة، ولا تنحصر، بل هناك أدلة متعددة كثيرة. ولذلك من قال بأن التصديق بدعوى الشارع لا تكون إلا عند المعجزات فقط، فهو قد أنقص من الأدلة الدالة على صحة الشريعة. وقال المؤلف التصديق يقع بمشاهدة المعجزات اضطرارا أو بوجودها تواترا عند النقل، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال، وحينئذ يكون دورا. هكذا يريد أن يرد على أدلة أولئك. وتكلف ما سوى هذا القول القائل بأن الطريق إلى معرفة الحق هو المعجزة تشويش للعقائد أو عناء. على كل، هذه المسألة من المفروض أنها تبحث في باب أو في علم المعتقد، وإدخالها في هذا الباب فيه ما فيه. قال المؤلف، انطلق المؤلف، لماذا أورد المؤلف هذه المسألة؟ لنبحث في مصدر الأحكام، هل هناك مصدر للأحكام غير الله عز وجل؟ وهل العقول تكون مصدرا للحكم الشرعي؟ احنا نقول الأحكام لا تكون إلا بالدليل الشرعي، لكن أحكام الشريعة متوافقة مع الصفات الذاتية للأفعال من جهة الحسن والقبح. ومن هنا فنثبت صفات ذاتية للأفعال تكون بها حسنة وقبيحة، لكننا لا نثبت لها أحكاما إلا بعد ورود أمر الشارع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جينا إلى مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، لا يوجد شرع. فيقول لهم المعتزلة، يقول المعتزلة الأشاعرة، هناك أفعال كثيرة قبل ورود الشرائع لا بد أن تحكموا عليها، معناه أنكم ستحكمون بالعقل على هذه المسائل. المعتزلة اختلفوا، بعضهم يقول الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة وهي الانتفاع بها، وبعضهم يقول بأنها على التحريم، لأنه لا يجوز لنا أن ننتفع بملك الغير إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن لنا بذلك. ولذلك أما الأشاعرة فهم يقولون هذه الأفعال لا حكم لها، لأن الحكم خطاب الشارع، وقبل خطاب الشارع لا يوجد حكم. والصواب أن هذه الأقوال كلها خطأ، وأن فرض المسألة أصلا خطأ، لأنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل، ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، ولذلك لا يخلو زمان من بعثة من الرسل، فلا يوجد زمان يقال عنه بأنه قبل ورود الشرع. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المقدمات الكلامية في الأحكام الشرعية. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحكم الشرعي. ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. ليس المراد به أن العباد قد وضعوا تلك الأحكام، وإنما الحكم الوضعي ربط الشارع فيه بين شيء وشيء، بينما الحكم التكليفي فيه طلب فعل أو طلب ترك أو إباحة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر هذه الأقسام في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.